اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأوصياء المعصومين. إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد معكم وقطوف أخرى من الرياض الفاطمية نستفيدها أيضا من الآفاق القرآنية. فقد حظيت فاطمة الزهراء عليه السلام بمقام سامق رفيع حتى اختارها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله للمباهلة في موقف عظيم ويوم عظيم وأمر عظيم، ذلك لأنها صلوات الله عليها من أهل بيت النبوة والوحي والرسالة، وهي ابنة أشرف الخلق وبضعة سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله، وهي زوجة سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي عليه وعلى أبنائه سلام رب العالمين، وهي كذلك أم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وجدة الأئمة السادة الميامين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي هي سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي الصديقة الكبرى وأهل للفضائل العظمى ومنها المباهلة. وما أدرانا ما المباهلة؟ كتب ابن الجوزي في زاد المسير في ذكر المباهلة أن الذي أريد المباهلة بهم هم القرابة القريبة، وأما معنى المباهلة فقد عرفها ابن قتيبة بأنها التداعي باللعن، يقال بهله الله أي لعنه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمباهلة بعد أن أقام الحجة على وفد نصارى نجران فأبوا، فماذا كان يا ترى؟ إخوتنا الأعزاء الأفاضل، في كتابه مناقب آل أبي طالب كتب ابن شهر أشوب المازندراني السروي: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، ثم جثى بركبتيه وجعل عليا أمامه بين يديه وفاطمة بين كتفيه والحسن عن يمينه والحسين عن يساره، وقال لهم: إذا دعوت فأمنوا. فقال الأسقف: جثى والله محمد كما يجث الأنبياء للمباهلة، وخافوا، ثم قالوا له: يا أبا القاسم، أقلنا أقال الله عثرتك؟ فقال صلى الله عليه وآله لهم: نعم، قد أقلتكم فصالحوه. وكان قد سبق ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أولئك الذين سماهم رسول الله بأمر من الله أبناءنا ونساءنا وأنفسنا؟ روى الفتال النيسابوري في روضة الواعظين عن ابن عباس قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله، أي للمباهلة، فأخذ بيد علي ومعه فاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا. وكتب فرات الكوفي في تفسيره أن الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام قال في ظل آية المباهلة: أبناءنا الحسن والحسين عليهما السلام، وأنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ونساءنا فاطمة الزهراء عليها السلام. وفي تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام كتب الشيخ المفيد: فدعا الحسن والحسين عليهما السلام للمباهلة، فكان ابنيه في ظاهر اللفظ، ودعا فاطمة عليه السلام فكانت المعبر عنها بنسائه، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان المحكوم له بأنه نفسه. وكتب الشريف الرضي في حقائق التأويل في متشابه التنزيل: كان دعاء الأبناء، أي دعوتهم للمباهلة، مصروفا إلى الحسن والحسين عليهما السلام، ودعاء النساء مصروفا إلى فاطمة عليه السلام، ودعاء الأنفس مصروفا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لا أحد في الجماعة يجوز أن يكون ذلك متوجها إلى غيره، لأن دعاء الإنسان نفسه لا يصح أن يأمر نفسه. أجل أيها الإخوة الأكارم، لم يباهل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لأنهم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي، ولأنهم الأفضل والأعز والأحب والأوجه العابدة التي بها يحاجج الله تعالى خلقه. حتى روى سعد بن أبي وقاص كما في مسند فاطمة عليه السلام للحافظ السيوطي الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا عليا وفاطمة والحسنين للمباهلة قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أو قال كما روى الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام: اللهم هؤلاء أهلي. لماذا يا ترى؟ يجيبنا على ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما روى الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة أنه صلى الله عليه وآله قال منبها ومحتجا: لو علم الله تعالى أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء وهم أفضل الخلق، فغلبت بهم النصارى. مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 21 من شهر دي عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من كانون الثاني يناير عام 2012 ميلادي، استشهد في طهران نائب رئيس منشئة نطنز النووية في الشؤون التجارية في إيران مصطفى أحمد روشن، وذلك على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد، وهو الشهيد الرابع من شهداء البرنامج النووي الإيراني. وولد أحمد روشن في 8 من أيلول عام 1979، وحصل على درجة الدكتوراه في فرع الهندسة الكيميائية، وكان من كبار أساتذة الكيمياء في الجامعات الإيرانية، وله مجموعة مقالات علمية في منتهى الأهمية باللغتين الإنجليزية والفارسية. وعندما كان خارجا من منزله في طهران، استشهد هو وسائقه الخاص رضا قشقائي على أثر انفجار قنبلة كانت قد ألصقتها العصابات الإرهابية المرتبطة بالموساد الصهيوني بسيارته الخاصة. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي بيانا أبن فيه الشهيد أحمد روشن، وأكد أن الشعب الإيراني سيطوي مسيرة التطور والتقدم بقوة وثبات، وسيفرض تطوره على أعداء إيران. وبعد فترة من استشهاده تم إلقاء القبض على العصابة التي قامت باغتياله واعترفت بارتباطها بالكيان الصهيوني، وتلقيها التدريبات الخاصة باغتيال العلماء النوويين. في 26 من جمادى الثانية من العام 8 للهجرة انتهت أحداث معركة ذات السلاسل بين المسلمين ومشركي قريش بانتصار المسلمين. فبعد أن بلغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين يعدون العدة لمهاجمة المدينة والانقضاض على المسلمين، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددا من المسلمين بقيادة أحد المهاجرين لمواجهة تقدم المشركين، إلا أنهم رجعوا أدراجهم بعد مشاهدتهم عدد المشركين. فعاود الرسول الأعظم إرسال السرية بقيادة صحابي آخر، فتكررت الحالة بانسحاب جيش المسلمين إلى المدينة. وفي المرة الثالثة سلم رسول الله قيادة السرية إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهاجم جيش المشركين وتمكن من تحقيق النصر عليهم بعد اعتماده عنصر المباغتة في القتال وتفريقه لصفوف المشركين. وبعد عودة الإمام علي عليه السلام وقواته، خرج الرسول الأكرم لاستقباله فرحا مبتهجا. وقد أكد الكثير من المؤرخين بأن سورة العاديات في القرآن الكريم نزلت بشأن هذه المعركة المهمة. وأخيرا، وفي 10 من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي، وبعد الحرب العالمية الأولى، أبرمت معاهدة من 16 مادة كانت مكملة لمعاهدة فرساي لتشكيل عصبة الأمم. ووقع على المعاهدة بريطانيا وفرنسا ودول إفريقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونص ميثاق المعاهدة على ضرورة تنظيم الدول لعلاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والحيلولة دون الاعتداء على استقلالية وسيادة الدول الموقعة على المعاهدة، كما تم تدوين سلسلة إجراءات تنبيهية للدول الموقعة في حال انتهاك بنودها، إلا أن فقدان الضمانات التنفيذية لقرارات عصبة الأمم شكلت ضربة قوية لاستقلالية المنظمة وتسببت بانهيارها، وكانت السبب في تصاعد الأزمات بين الدول، والتي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أعلن في نيسان إبريل عام 1946 تشكيل منظمة الأمم المتحدة بدلاً من عصبة الأمم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Oh yeah. بقيا لولاك كنت هباء.
حديقة الأطفال.
الرحيم. أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو ماذا؟ سوف أقول لكم. لا تتكلم أثناء الحصص. وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف مع ياسمين وجدتها. جيناكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أنكم ترون بعض الأطفال يتكلمون أثناء الحصص. لاحظوا أني لم أسألكم إن كنتم تتكلمون أثناء الحصص أم لا، لأنني أعلم أنكم أطفال مؤدبون وشطار وتنتبهون إلى المعلمة وتسمعون لما تقوله جيدا. اليوم أريد أن أتكلم عن لا تتكلم أثناء الحصص، لكن بعد الحجورة، بعد التمثيلية. حسناً؟ طيب، الحجورة هي ما هو الشيء الذي فيه شوك لكنه ليس نباتاً؟ ما هو الشيء الذي فيه شوك لكنه ليس نباتاً؟ فكروا جيداً وأعدكم بأن حل الحجورة سهل جداً جداً جداً. أصدقائنا الحلوين إلى تمثيلية البرنامج، عنوانها هو الصديق الحقيقي.
أحبة الحلوين، كان في غابة جميلة يعيش ببغاوان جميلان يحبان الخير للآخرين. كانا يعيشان فوق شجرة عالية، وكانت حية عجوزة تعيش في جحر داخل جذع الشجرة، وهي لم تستطع الخروج من جحرها لأنها لا تقوى على الحركة والسير.
مسكينة هذه الحية، لقد أصبحت عجوزا.
صحيح إنها عجوز، ولكنها حيوان خطر، إنها تلدغ وسمها قاتل.
إنها حية عجوز لا تقوى على الخروج من جحرها، إنها الآن بحاجة إلى الطعام.
ماذا تقصد؟
أقصد أنه يجب أن نعطيها شيئا من الطعام الذي نحصل عليه يا صديقي.
ولكني أخاف أن تلسعنا.
لا تخف يا صديقي، أنا أعرفها، إنها لا تؤذي أحدا. انظر أيتها الحية، هل تسمعين صوتي؟
هذا أنت أيها الببغاء؟ مرحبا، كيف حالك؟
أنا بخير، وكيف حالك؟
منذ أيام ولم أتناول طعاما.
لقد حصلنا اليوم على الكثير من الطعام، نريد أن نتقاسم معك طعامنا. انظر يا صديقي، إنها لا تؤذي أحدا، إنها جائعة فقط، وإذا أعطيناها مقدارا من الطعام ستكون صديقة لنا.
أجل، إنها جائعة، اسمح لي أن أعطيها طعامي هذا.
حسنا، لنذهب معا.
هيا هيا.
أيها الأحبة، ذهب الببغاوان إلى الحية وتقاسم معها طعامهما، وأصبح فيما بين الببغاوين والحية حب وصداقة. وبعد أيام أيها الحلوين، كان الصياد قد جاء إلى الغابة ليصطاد بعض الطيور.
حسناً، لأرى من ناظوري هذا هل أجد طيورا جميلة؟ أين أنتم أيتها الطيور؟ أجل، وجدتها، يا لها من طيور جميلة، ببغاوان جميلان. سأجني من ورائهما ربحا كبيرا. حسنا، لأقترب من تلك الشجرة.
إلهي، ما أرأف هذين الببغاوين، فلولاهما لكنت في عداد الموتى. على ما يبدو أنهما نائمان. ما هذا الصوت؟ يا إلهي، هل حقا ما أرى الصياد؟ إنه صياد، ولما جاء إلى هنا؟ أرجو أن لا يؤذي الببغاوين، ولكن يبدو أنه يوجه البندقية نحوهما. كلا، لا أسمح له بذلك. الآن سأخبر الببغاوين، ولكنهما نائمان. أيها الببغاوان، ألم تسمعا صوتي؟ كلا، لا يسمعان صوتي. يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟
نعم أحبتي، كان الصياد يريد أن يصطاد الببغاوين وهما نائمين، والحية علمت بنية الصياد وكلما نادتهما إلا أنهما لم ينتبها. حسناً، لنرى ماذا حدث أخيراً.
حسناً، هنا جيد. يا لها من شجرة كبيرة، أرجو أن أصيب الهدف.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ إن للببغاوين حقاً كبيراً علي، يجب أن أنجيهما من خطر الصياد. ليس لي حل سوى أن ألدغ الصياد. أيها الصياد، أنا قادمة نحوك. خذ هذه اللدغة.
أخرجني، أخرجني الحية، لقد لدغتني الحية. الويل لك يا أيتها الحية، لقد طار الببغاوان. ماذا أفعل؟
هل رأيت كيف أن الحية أنجتنا من خطر الاصطياد يا صديقي؟
أجل، إنها نتيجة الإحسان بها.
أجل.
أحبتي الحلوين، إن الإحسان بحق الآخرين وقضاء حوائجهم له نتائج إيجابية، فلا ننسى دائما أحبتي، فمن زرع خيرا يحصد خيرا، ومن يزرع شرا لا يحصد إلا شرا.
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها. كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع محطات البرنامج؟ الله، الحمد لله، الحمد لله وشكرا لله. نعم يا أصدقاء الحلوين، قلت لكم بأن سأتحدث لكم عن لا تتكلم وقت الحصص أو أثناء الحصص. ذات يوم يا أصدقائي، وبعد أن قالت لنا المعلمة إنها تريد أن تشرح لنا درسا جديدا، سمعت مها التي تجلس خلفي تقول لصديقتها التي تجلس جنبها: أوه، مللنا دروسك كل يوم، كل يوم درس جديد، أنا لا أريد أن أسمع، فكله موجود في الكتاب. وبدأت تقص على صديقتها كيف ذهبت مع أمها وأبيها إلى مدينة الألعاب وكم استمتعت بها وماذا اشترت لها أمها، وبعدها دخلوا المطعم وأكلوا البيتزا وكانت لذيذة جدا. في هذه الأثناء كانت المعلمة تنظر إليها بين الحين والآخر، لكنها كانت تتجاهل نظرات المعلمة. سوف أقول لكم ماذا قالت المعلمة لصديقتنا مها، لكن بعد أن نستمع إلى صديق البرنامج أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
نعم يا ولدي.
شاهدت برنامجا عن تدمير الغابات وقطع أشجارها، فما هي الغابة يا أبي؟
الغابة يا ولدي أحمد هي كنز من كنوز الطبيعة.
كنز؟
ومنحة إلهية منحها الله لتعم فوائدها علينا. وهي مساحة أرضية واسعة مكتظة بالأشجار الخضراء قد تمتد لآلاف الكيلومترات المربعة يا ولدي.
وهل هي مهمة كي يخصص لها برامج وأفلام وثائقية يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، لأن الغابات في العالم في تناقص مستمر نتيجة العوامل الطبيعية المختلفة التي تؤثر عليها، وأهمها أعمال الإنسان وسياسته في استبدال أراضي الغابات بالمنازل والبيوت والمنشآت الصناعية المختلفة. مع أن الغابة مهمة جدا، فهي تعتبر الرئة الطبيعية للأرض، وأي ضرر يلحق بها يسبب اختلالا في التوازن البيئي.
ماذا تعني بقولك إنها الرئة الطبيعية للأرض يا أبي؟
إنها كذلك يا أحمد، فالغابة تعد مصدرا أساسيا لتصفية الهواء وإنتاج الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون وترسيب الغبار، وكذلك تنقية الجو وإزالة العوائق الضارة منه وتخليصه من الغازات السامة، كما إنها تلطف الأجواء وتزيد نسبة الرطوبة في الجو وتساهم في تقليل ارتفاع درجات الحرارة وتخفف من سرعة الرياح وتقلل من تلوث الجو بسبب الرياح الهوجاء.
يا إلهي، كل هذه الفوائد من الغابة يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم، والغابات يا ولدي تعتبر مصدرا مهما للحصول على وقود التدفئة عن طريق الحطب الذي يتم تقليمه من أشجارها، تعد مصدرا مهما لصناعة الورق والأثاث والحصول على الأخشاب، وهذا بالذات يدفع بالطامعين إلى الهجوم على الغابات وتقطيع أشجارها لبيعها، غير آبهين لما يسببونه من أضرار للبشر والبيئة.
نعم. أشكرك يا أبي على إجابتك عن أسئلتي، شكرا لك يا أبي.
أحبتي الحلوين، أخبرتكم بأن صديقتي مها كانت تتكلم أثناء الحصة عندما كانت المعلمة تشرح درسا جديدا. بعد أن انتهت من كلامها طلبت منا أن نحل الأسئلة. في صباح اليوم التالي رأيت مها تبحث عن صديقتها في باحة المدرسة، ولما لم تجدها اتجهت إلي وسألتني: نداء، هل حللت المسائل كلها؟ فقلت لها نعم. فقالت مها أنا لم أفهم الدرس من الكتاب ولم أحل المسائل، وممكن أن تعطيني دفترك لأنقل الحلول؟ بينما كانت تكتب رنة جرس الحصة فدخلنا الصف، وعندما دخلت المعلمة جمعت الدفاتر ونظرت في دفتر مها فعرفت ما فعلت، وعندها قالت لها
ألم يكن من الأفضل أن تسمعي شرح الموضوع لتتمكني من حل المسائل بنفسك يا ابنتي العزيزة مها بدلا من نقلها من دفتر غيرك؟
خجلت مها واعتذرت من المعلمة ووعدتها أن لا تتكلم أثناء الحصص ثانيتان. عن الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحجورة. ما هو الشيء الذي فيه شوك لكنه ليس نباتا؟ فقط أقول لكم بأن هذا الشيء هو حيوان. نعم هو حيوان، صدقوني يا أصدقاء الحلوين، الحجورة سهلة جدا 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 جدا. إذا فكروا جيد جدا 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 جدا. كما أخبرتكم يا أصدقاء الحلوين بأن الحديث أثناء الحصص يشغلكم عن الاستماع إلى شرح المعلمة للدرس، فإذا أردتم أن تكونوا طلابا شطارا فلا تتكلموا أثناء الحصص، واستمعوا جيدا إلى المعلمة كي تفهموا الدرس جيدا. هيا أصدقائي الحلوين، الآن ماذا تنتظرون؟ تنتظرون فقرة دنيا الحروف؟ ها؟ حسنا، سنذهب إلى دنيا الحروف مع ياسمين أختي نرمين وجدتها اللطيفة والحنينة. تعالوا معنا يا أصدقاء في دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي،
كيف حال جدتي اليوم؟
الحمد لله أنا بخير وصحة يا عزيزتي، وكنت أنتظر مجيئك إلى هنا.
واو شكرا يا جدتي، إذن لديك اليوم معلومة جديدة وجميلة تقدمينها لنا.
نعم يا عزيزتي، معلومات الجدة حاضرة دوما لك وللأحباء.
إذن اسمحي لنا يا جدتي أن نذهب إلى دولاب الأحرف.
تفضلي يا حبيبتي.
آها انظر يا جدتي، إنه حرف الباء قد خرج من الدولاب ليكون ضيفا عندنا في هذه الحلقة.
نعم إنه حرف الباء يا عزيزتي، ونحن سنذهب معه إلى محافظة كرمان لنتعرف على مدينة تاريخية وقديمة في هذه المحافظة.
يا سلام، مدينة تاريخية أخرى، ما اسم هذه المدينة؟
إنها مدينة بم، حيث تعد مثالا رائعا للمعمار الفارسي قبل الإسلام، كما أن نصف مبانيها من الطوب اللبن حيث جرى تشييدها في العصور الوسطى، أي ما قبل أكثر من 1000 سنة.
يا إلهي، إنها مدينة قديمة جدا.
نعم يا عزيزتي، حصن بام يعتبر من القلاع والحصون العسكرية التاريخية المهمة جدا التي عرفتها إيران، ويعد حصن بام أكبر مبنى طيني في العالم أجمع، وفي الوقت نفسه هو نموذج كامل من مختلف الأنماط المعمارية التي عرفتها إيران طوال قرون عديدة، حيث يصل العدد الإجمالي لأبراج المراقبة 38 برجاً.
حقاً إنه بناء عظيم يا جدتي.
نعم يا حفيدتي، وأقول لك إن لمدينة بام شهرة عالمية في أهم منتوجها الزراعي وهو التمر، حيث تمر هذه المدينة لذيذ جدا وخاص بهذه المنطقة، ويتم تصديره إلى بلدان عديدة في العالم، ونقل شهرة هذه المدينة في العالم.
جيد جدا، إن بسبب التمر انتقلت شهرة هذه المدينة إلى العالم.
نعم يا عزيزتي ياسمين، فأهالي مدينة بام يعملون في الزراعة بشكل جيد، وهم يجتهدون في هذا المجال، وقد حصلوا على نتائجهم في هذا المجال.
شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك يا حبيبتي.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأذكياء، هل عرفتم حل الحجورة؟ عرفتم؟ ألم أقل لكم بأن الحجورة سهلة جدا جدا؟ ألم أقل لكم بأن ما هو الشيء الذي فيه شوك ولكنه ليس نباتا وإنه حيوان؟ فهذه الحجورة سهلة جدا جدا؟ أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، أحسنتم أيها الشطار، أحسنتم أيها الأذكياء. الإجابة الصحيحة هي القنفذ. نعم القنفذ، لأن فيه شوك وعلى جسمه يوجد شوك، لكنه ليس نباتا بل إنه حيوان. قد وصلنا إلى ختام البرنامج. أنا لا أود أن أودعكم لأنني أحبكم كثيرا وجدا جدا، لكن أنا إن شاء الله سألتقيكم في حلقة أخرى مع معلومات جميلة وممتعة ومفيدة أكثر وأكثر. إذن أنتم أيضا عيدوني بأنكم ستنتظرونني في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء يا حلوين، إلى اللقاء يا عزائي، إلى اللقاء يا شطار.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
يا نفس،
يا نفس، يا نفس، ما لي أراك تعملين وكأنك تظنين أنك أكرم على الله من حبيبه المصطفى الأمين. لا تستغربي مني هذا القول، واسمعي لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي وافاه فيه الأجل. قال: أيها الناس، لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، فإنه والله لا ينجي إلا العمل ورحمة الله، ولو عصيت لهويت. فهذا سيد الورى وأكرم الخلق على رب العلا، يرى أنه لو عصى لهوى. فهل تظنين أنك أكرم على الله منه فتعصينا ولا يأخذ الله منك بالوتين؟ يا نفس جدي في سبيل الهدى، جدي وخل اللهو لله. برئت من حولي ومن قوتي، فالحول والقوة لله. يا نفس، إن كنت غافلة عن صالح العمل واغتنام الفرصة قبل حلول الأجل، فأنت أسيرة كفر خفي أو حمق جلي. فكفرك الخفي يفضحه عدم احترازك واستعدادك ليوم الحساب والعتاب والثواب والعقاب. وأما الحمق الجلي فيكشفه اتكالك على عفو الله وستره دون التفات إلى خطر التسويف والاستدراج وشره. ألم يأن لي يا نفس أن أنتبها وأن أترك اللهو المضر لمن لها؟ أرى عملي للشر مني بشهوة، ولست أروم الخير إلا تكرها. كفى بالمرء جهلا، كفى بالمرء جهلا إذا كان تابعا هواه من الدنيا إلى كل ما اشتهى. وفي كل يوم عبرة بعد عبرة، وفي الموت ناهل للفتى لو هو انتهى.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان. إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين. بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم. والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفلا، أكرم بمن كفلا اليتيم وارتفعا، فمن